لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. حلقتنا اليوم حلقة دسمة خصوصا للي يحبون الأرقام، لأنه راح نتكلم عن جولتين مهمتين واستراتيجيتين في المنطقة، وكلهم من طراز جيم أو ما تعرف بالسيريز سي. جولة فلاورد 156 مليون دولار، وجولة نعناع 133 مليون دولار. راح يكون أغلب الحلقة نقاش مفتوح حول الشركتين وخصوصا فلاورد، بعد ما انتشر ملف يذكر فيه أهم يعني أرقام ومؤشرات هالشركة، واللي أعلنت أنها تستعد للطرح العام خلال السنتين أو الثلاثة القادمة. بعد ذلك راح نتكلم بشكل موجز عن أهم الأخبار اللي صدرت من المنظومة المحلية السعودية من خلال مؤتمر ليب، من أخبار صناديق، من أخبار صناديق دينجري، ومن أخبار أيضا بنية تحتية ومشاريع تنموية، وأيضا محفزات حكومية. إذا عجبك هذا المحتوى لا تنسى أنك تشاركه مع شخص مهتم بهذا النوع من المحتوى، ودائما ومثل كل مرة أقول لكم استمتعوا. طبعا بداية 2023 بداية ساخنة، شفنا الأسبوع الماضي في مصر ولادة يونيكورن M&T حالا، جمعوا مبلغ زاد عن 400 مليون دولار في جولة واحدة استثنائية. الأسبوع هذا شفنا الإعلان عن العديد من الجولات أيضا الاستثنائية، شفنا فلاورد وشفنا نعناع. ودي صراحة نبدأ نتكلم عن فلاورد، واللي أغلقت جولة من طراز جيم بقيمة 156 مليون دولار. الجولة كانت بقيادة كل من STV رين واتر بارتنرز والجزيرة كابيتال، وهو دخول يعني خلنا نقول فريد من نوعه لبنك تقليدي إلى حد ما، قطاع الملكية الخاصة أو البرايفت أكويتي. قرروا أنهم يسوون صندوق خاص بالفرصة هذه ويجمعون 210 مليون ريال أو 56 مليون دولار في سابقة قد تكون يعني مبشرة يعني بالخير القادم، لأنه دائما نتكلم عن يعني وجود هذه الفجوة في المراحل المتأخرة، مراحل الجيم وما قبل يعني الطرح العام. جولة استثنائية خصوصا بعد العام الماضي، الشركة جمعت 34.2 مليون دولار في جولة من طراز بي، وكانت بقيادة STV وإمباكت 46.
الشركة جمعت مجموع 34 مليون وفاصل 2 معاذ، 27.5 مليون منها كان في الجولة اللي ذكرتها. المثير لما تشوف تصريح الشركة والمؤسس يقول لك تضاعف تقييم الشركة 3.8 مرات، قريب من 4 مرات خلال 18 شهر، مما يعني أداء خرافي لهم، وكان إعلان من الإعلانات الجميلة في ليب. كذلك شد انتباهي كيف حطوا، ما قالوا عدد الطلبات لكن قالوا وصلنا 50 مليون وردة في عام 22. قعدت أحاول أحسبها، 136 ألف وردة وشوي باليوم، أو إذا 130 ألف ابتسامة في اليوم، إذا معدل طلب 10 وردات يعني 13-14 ألف طلبية في اليوم، ما شاء الله عليهم. لكن واضح إن في حماس على وش يبغون يسوون في المبلغ. أبو عبد العزيز كنا نتكلم على الموضوع، المبلغ مو التصريح ما كان بس يعني نجاح جمع الجولة، لكن كان في وضوح في وين يبون يصرفون المبلغ.
صحيح صحيح. أنا يعني حظيت بشوفة عبد العزيز اللغاني مؤسس مخضرم، وكان متواجد بالرياض الأسبوع الماضي بعد ما شكرته على إنقاذ إنقاذي كان متزوج من خلال العروض الموجودة عندهم أكثر من مرة. سألته يعني وش تعليقه على الوضع اللي قاعد يصير يعني في المنظمة بشكل عام، وشدد أبو العزيز على أنه الآن يعني فلاورد أثبتت أنه وصلنا إلى مرحلة صار عند المؤسسين الجدد وشركات الناشئة اللي توها طالعة خيار ما كان متوفر بشكل واضح سابقاً، وهذا خيار هو خيار الاستحواذ الاندماج من قبل لاعبين كبار وصلوا مراحل متأخرة زي فلاورد. وحتى يعني ذكر أنه بالنسبة لفلاورد الفترة الجاية عمليات الاستحواذ الاندماجات راح تكون ركيزة أساسية في استراتيجية النمو بالنسبة لهم على أكثر من مستوى.
طبعا يمكن تكلمنا قبل 4 أو 5 حلقات عن استحواذ قامت فيه فلاورد لشركة مبخر الكويتية، وهو نوع من التوسع الأفقي. طبعا فلاورد بدأت في مجال إهداء الورود وكان هذا تركيزها الرئيسي، وحتى اسمها مشتق من كلمة فلاورز، لكن مع الوقت بدأت تتوسع في المنتجات اللي معروضة على المنصة، وكأنها تتحول يعني إلى حد ما إلى منصة الإهداء الأولى. يعني دخلوا في مجال الشوكولات، دخلوا في مجال البخور، الإكسسوارات وغيرها من الأمور، ويبدو أنه فعلا يعني استراتيجيتهم هي الاستحواذ أولا، خصوصا على الشركاء اللي يكملونهم ويكملون يعني سلسلة الإهداء هذه كاملة. ومبخر كان مثال جيد، ويتضح من خلال المبلغ اللي جمعوه، يعني المبلغ أعتقد جزء جيد منه راح يتوجه في هذا الاتجاه، خصوصا بما أنه صار عندنا يعني نظرة عامة عن وضع الشركة المالي، وذلك من خلال يعني ملف انتشر في تزامنا مع الجولة هذه عن الجزيرة كابيتال. طبعا يعني للتوضيح، الجزيرة كابيتال هم مؤسسين زي صندوق خاص بهذه الفرصة. استهداف الصندوق أنه يجمع 210 مليون ريال أو 56 في مليون دولار من الجولة، وهذا يمثل تقريبا ثلث الجولة. فعادة هذه الصناديق تحتاج أنها تجمع الأموال هذه، يعني المال المستثمر ليس مال البنك مباشرة، وإن كان البنك يعني ممكن يضع جزء من أمواله الخاصة في الفرصة مباشرة، ولكن يجمع بقية الأموال من مستثمرين أفراد أو مكاتب عائلية إلى آخره. فانتشر هذا الملف، وصراحة يعني في بودكاست السوق إحنا يمكن دائما نواجه معضلة، وهي إن ما نقدر نصرح بأرقام الشركات أو حتى يعني بعض الاستراتيجيات الخاصة فيها بسبب اطلاعنا عليها تحت ظروف تعتبر أو تتطلب السرية، في حال والله وصلت يعني العرض التقديمي لشركة أو يعني عرض أو تحديث شهري لشركة من خلال المؤسسين أو من خلال صندوق أو أو أو. فبالتالي هذا الشيء صعب علينا عملية يعني تحليل هذه الشركات بسبب أن المعلومات ما هي بمعلومات يعني موجودة عندنا، وطبعا في نفس الوقت عندنا غياب في الصحافة الاستقصائية في المجال التقني الريادي. يعني ما عندنا والله جهات تروح وهي تبحث بنفسها عن هذه المعلومات وتحاول أنها يعني تستنتجها أو تستنبطها. وأفضل مثال على ذلك عملية التسريحات اللي صارت في المنطقة. يعني إحنا تكلمنا عن كثير من الشركات الأمريكية اللي سوت تسريحات، وبنفس الوقت يمكن ما تكلمنا إلا عن شركتين أو ثلاثة محلية سوت تسريحات، لكن الحقيقة أن الكثير من الشركات المحلية سوت تسريحات لكن ما نقدر نتكلم عنها بسبب أن معرفتنا بهذه التسريحات جت عن طريق مصادر خاصة وليست مصادر عامة. فاليوم صراحة أنا يعني ودي ننتهز هالفرصة بسبب وجود يعني ملف تم إصداره بشكل شبه عام وانتشر في العديد من الجروبات ووسائل التواصل، يتحدث عن شركة فلاورد، يعطينا فرصة أننا نفهم الشركة بشكل أفضل من الداخل.
وحسب ما فهمت يعني لغة الملف مكتوب عليه أنه هذا تيزر تشويقة وما في أي عبارات عن السرية وخصوصية، فإن شاء الله يعني الأرقام نتكلم عنها يعني مفيدة للمنظومة، وهي بشكل عام يعني تنعكس إيجابا على اللي قاعد يصير. بس نبغى يعني ندخل اليوم نفصفصها نفككها شوي ونشوف يعني كيف ممكن نطالع الفرصة للشركة، خصوصا يعني أنهم أعلنوا نيتهم سابقا وأكدوها الآن من خلال الملف على أنهم راح يتخرجون في فترة قريبة. الملفت أيضا تسمية الصندوق، يعني الجزيرة كابيتال برايفت إكويتي، واللي هي ملكية خاصة، وهذا يدلك الآن أنه وصلنا لمرحلة بشركاتنا أنه بدينا نشوف تداخل بين عالمين، عالم الاستثمار رأس المال الجريء للشركات الريادية وعالم استثمارات الملكية الخاصة اللي عادة مخصص شركات الأكثر نضج. فجميل أن نبدأ نشوف هالظاهرة اللي ما كانت منتشرة بشكل واسع قبل.
أنا هنا وليد ودي أضيف بس نقطة قبل ما نخش في الملف وتعليقاتنا على الملف، واللي هي يعني إحنا فعلياً يوم بدينا البودكاست هذا كنا نقول إن ودنا ننقل الأحاديث اللي عادة تصير في الاستراحات أو تصير في المكاتب المغلقة، واللي إذا اجتمعنا مثلاً إحنا الثلاثة ولا أنت وبعض من الزملاء في نفس المجال راح تتكلمون فيها، ويكون فيها فعلا معلومات خلنا نقول على الأقل يعني مثيرة، وممكن أنها تنور الشخص وتنور مداركه بأي شكل من الأشكال. فاليوم فعلا هي فرصة يعني لتحقيق ذلك من خلال يعني مناقشة هالملف واللي مطروح فيه، سواء يعني من أرقام من مؤشرات وغيرها.
طيب وش في الملف؟ يمكن أبدأ وتضيفون المعلومات الأخرى، لكن يعني واضح إن الكلام أو في كلام على التقييم إنه بحدود أو خلينا نقول بحدود 433 مليون دولار، لكنه ليس رقم التقييم مباشر لأنه يشمل الأسهم الرئيسة وكذلك شراء الأسهم الثانوية من مستثمرين سابقين. فالرقم تقييم الشركة الفعلي الغالب أعلى، لكن مو واضح بكم، لأنه يعتمد على عدد وسعر الأسهم الثانوية اللي ناويين يشترونها. كذلك أبو عبد العزيز ذكرت التخارج من خلال الإدراج العام، النية 3 سنوات، وما ودي أتكلم عن العائد المتوقع، يمكن نتكلم عنها بعد شوي لما نجي للأمور المالية أو الجوانب المالية، لكن كان في سيناريوهات كثيرة، ولكن يبدو أن الضعف هو الرقم المستهدف.
صحيح، الضعف IRR 25% خلال 3 سنوات يعطيك 2X، والنية تخارج من خلال البورصة السعودية، فهذه أيضا يعني كانت ملفتة.
كيف يبغون يوصلون لهذا النمو؟ تكلمنا يمكن قبل شوي من كلام المؤسس وليد على الاستحواذات والاندماجات، واضح جدا أنه بيكون لها دور كبير، واضح أثرها كذلك في الجانب المالي خصوصا في الربحية. كذلك نوع أو أحد أهم المجالات كذلك التركيز في التسويق على جانب إعادة الشراء، هذا غالبا حيكون جانب كبير. والنقطة الثالثة أعتقد كانت رفع أو تحسين تجربة العميل بشكل كبير بمختلف قنوات الشركة.
طيب أنا ودي صراحة يعني نتناول بعض الأرقام اللي موجودة. أول شيء نتكلم عن عدد العملاء، يعني في عام 2022 كان عندهم قرابة 800,000 عميل، تقريبا نمو حول يعني 70-80% عن العام السابق 480,000 عميل في 2021. لكن زي ما ذكرت وليد الملف يعني بما أنه ملف عام وله ملف يعني يذكر كل شيء بعمق، غير ما يتضح لنا إذا هذول العملاء هم فعالين ولا هم المسجلين في المنصة. فيعني تقديراتنا تقديري الشخصي صراحة بعد قراءة الملف أن هذا ليس رقم العملاء الفعالين، وإنما يعني هذا رقم العملاء بشكل عام، وقد أكون يعني مخطئ، لكن الملف على الأقل لا يوضح يعني بتفصيل. لكن نروح للمبيعات، مبيعات عام 2021 كانت قرابة 95 مليون دولار، بينما مبيعات 2022 اقتربت من 150 مليون دولار، ويعني حققوا نمو تقريبا سنة عن سنة 56%. طبعا 2022 يعني لم تكن السنة الأسهل عند الكثير من القطاعات، خصوصا في قطاع يعني يعتبر اللي هو فيتامين أكثر من أنه يعني والله دواء للعملاء، لأنه أنت في النهاية قاعد تهدي في مناسبات يعني حتى أكيد في مناسبات رئيسية مثل يعني ولادة وتخرج وغيرها، لكن في مناسبات أيضا تكون ثانوية، فيعني قد يكون نسبة النمو مرتبطة إلى حد كبير بالصعوبات الاقتصادية اللي واجهتها الكثير من الشركات. لكن بنفس الوقت يعني ودي أطرح سؤال، مدري إذا تتفقون أو لا، ما تحسون أن يعني نسبة النمو على المبيعات اللي هي 95 مليون دولار للعام السابق أنها نسبة يعني متواضعة، ولا تشوفون العكس تماما؟
يعني قبل ما أجاوب هالسؤال يعني لاحظت أنه التواجد الجغرافي للشركة غير منطقة الخليج ويمكن مصر والأردن مؤخرا، أيضا بريطانيا اللي شكلت 1% تقريبا من المبيعات، فحاولت أفكر ليش، لكن يبدو أن واحدة من الأفكار وهذه اللي يحاول يعني يبرزها الملف أنه فلاور تبغى تعتمد على تعزيز تأثير الشبكة عندها من خلال شراء الهدايا عن أو عبر الحدود أو عبر المدن، فبالتالي في جاليات معينة مثلا موجودة في السوق الرئيسي لها بالخليج اللي ممكن تبغى تشتري لقاربها وأصحابها في الدول الثانية، فقد يكون هذا واحدة من محاور النمو لها. الشيء الآخر يركز عليه الملف أنه الفئة المستهدفة هي فئة ضيقة فعليا ديموغرافيا من 20 إلى 35 سنة، اللي بالنسبة للتعريف اللي موجود يعني هذول الديجيتال نيتيفز أو المحل الأهل أو مواطنين العالم الرقمي بشكل رئيسي، ولعل الاستحواذات اللي راح تعملها الشركة بالذات خارج عالم الورد قد توسع السوق المستهدف أو التام هنا بشكل كبير يساعد في دفع عجلة النمو بشكل أكبر الآن. فأنا معك 56% على شركة يعني لسه رايحة على IPO يمكن ما يكون بالشكل العالي كفاية، لكن الملف أيضا يتوقع أنهم يصلون سنة 25 إلى تقريبا 450 مليون دولار من المبيعات، وبالتالي إذا يعني طبقت معامل تقييم أو مكرر تقييم على الريفينيو 2 أو ضعفين قد يكون بين 800 وبين 900 مليون دولار تقييم، يعني حول اليونيكورن ستاتس، وهذا اللي يمكن يعني اللي يفكرون فيه كثير من المستثمرين لما يجون لشركة قبل طرح العام وش التقييم اللي ممكن تجيبه، ويسارعون النمو وقتها لاحقا، بس هي فعلا علامة استفهام.
في التوزيع الجغرافي أبو عبد العزيز، السعودية 50%، الإمارات 15%، تقريبا الثلث، وهي الثلث عدد سكان، فشفت يعني منطقية بالتحليل سطحي، لكن تشوف قطر أعلى تقريبا 20%، والكويت على الرغم قطر عالية كانت، والكويت كانت أكثر يعني أقل مما تصورت، هي الشركة بدأت في الكويت والآن الكويت تقريبا 7%، يعني شركة كويتية المنشأ ولكن ليست كويتية العمليات، يعني إذا صح التعبير.
وهذا يذكرني صراحة يعني في هذه القطاعات اللي معتمدة على التوسع الجغرافي واللي ما فيها الاعتماد على التقنية بشكل كبير، وإنما في اعتماد يعني بشكل كبير على موضوع التسويق وكفاءة يعني ديناميكية التسويق جوا الشركة. أحيانا إذا حظيت بفريق قوي في دولة معينة يقدر يؤدي أداء مبهر، يعني صراحة أنا ما أعرف مين عندهم ما شاء الله ماسك قطر، لكن هذا ترفع له القبعة على أنه كون أنك أنت في قطر تحقق يعني تقريبا 40% من مبيعات السعودية، ففعلا يعني إنجاز ما هو سهل للفريق، لأنه يعني عدد السكان، القوة الشرائية، كثير من العوامل ليست في صالح يعني السوق القطري. فيعني هذا يمكن التحدي دائما في التوسع في هذه الأسواق.
في تفسير آخر مو بالضرورة يتعارض مع أنه الفريق اللي بقطر قد يكون فعلا قوي، لكن يخليني أفكر بتنافسية فلاور، لأنه احنا عارفين الإمارات فيها أكثر من لاعب هناك، جوي وغيرهم، فهل هذا يعني 15% في السوق الإماراتي سببه يعني كفاءة وقوة الفريق اللي هناك، ولا جزء منها يعني ينم عن نقاط تحتاج تحسين في تنافسية فلاورد لاحقا؟
بس كيف تفسر 20% من قطر؟ أنا كيف تفسرها؟
لأن تخيل عدد المنافسين في الإمارات أكثر من قطر، فبالتالي رغم أن السوق الإماراتي أكبر إلا أنه ما قدر يحصل الحصة اللي حصلها في قطر، لعدد يمكن المنافسين وتواجدهم أقل من الإمارات.
أنا أتفق معك، السوق الإماراتي بلا شك هو الأنضج خصوصا في هذا القطاع. يعني أتذكر يمكن حتى قبل 12 سنة كان يمديك تطلب ورود أونلاين وتدفع قيمتها أونلاين سواء في دبي ولا في المدن الأخرى، فأكيد نضج القطاع أو نضج السوق يلعب دور ويجعل تنافسيتك صعبة. أتفق تماما. ويمكن هذه هي الفجوة اللي موجودة في قطر، يمكن ما كان عندهم البنية التحتية الكافية فصار يعني نجاح كبير مثل ما شفنا في السعودية. يعني الحق يقال أن الشركة قدرت تخلق وسم وعلامة تجارية قوية جدا، يعني خلينا نقول صاروا قريبين من أنهم يكونون household name يعني في السعودية بلا شك. ونشاطهم في عملية التسويق ونشاطهم في رعاية الحفلات ويعني الرعايات اللي يسوونها للكثير من المشاهير وغيرها بلا شك أنها أتت يعني ثمارها من ناحية خلق وسم يعتبر مميز ورفيع إلى حد ما في المنظومة.
يمكن نقطة ثانية وذكروها في الملف أنه معدل إعادة الشراء عند العملاء تقريبا 2.25 للعميل الواحد. يمكن هنا في فرصة يعني من خلال تنويع المنتجات اللي موجودة عند فلاورد أنه يقدر يحصل قيمة أعلى من نفس العميل اللي موجود عنده، فبالتالي جزء من النمو مو بلازم يكون توسع جغرافي بل نتوسع بالمنتجات ونتوسع في حصة الشركة من محفظة العميل اللي موجود already.
ودي صراحة أتكلم عن يعني نسبة الربحية وبعدين ممكن نروح للمؤشرات الأخرى اللي هو الجروس مارجن، يعني أو ما يعرف بالتيك ريت، النسبة اللي تأخذها الشركة من كل طلب بعد احتساب التكاليف المباشرة المرتبطة بالطلب. في عام 2021 كانت تقريبا 33%، وفي عام 2022 كانت 39%، ففي تحسن واضح يعني قرابة 25% تقريبا في يعني نسبة الربحية، وهذا مؤشر شفت أنه إيجابي جدا، وعندهم تطلعات أنها تزيد مع الوقت بحيث أنها توصل 45 ويمكن حتى 47%. لكن في توضيح هنا مهم، ويمكن أنت ذكرت حتى شركة جوي جيفت، ففي توضيح أعتقد أنه مهم عن فلاورد ونموذج عملها. وسبق يعني احنا في الموسم الاول تكلمنا عن فلاورد باسهاب، فالمهتم ممكن حتى يبحث عن الحلقه ويسمع يعني تحليلنا للشركه بشكل عام والسوق اللي تعمل فيه. لكن بالنسبه لنموذج العمل فهم معتمدين على ما يعرف بالانسورس لسلسله القيمه بالكامل. يعني فلاورد وصلوا الى انهم يستوردون الورود مباشره، يعني حتى هو ما يشتري من سوق الجمله، بل حتى في بعض الأحيان يشتري من المزارع بشكل مباشر، فبالتالي هو يملك سلسلة القيمة بالكامل بالإضافة إلى عملية التوصيل. يعني إلى حد قريب كان عندهم سياراتهم الخاصة وسائقينهم، صح أنه ممكن يستأجرونها بمدى طويل وغيرها، لكن هم يديرون السلسلة بالكامل. فأنا شخصيا كنت أتوقع أن نسبة الربحية أو الجروس مارجن راح تكون أعلى بكثير، لأن المعروف أن في مجال الورود الجروس مارجن يعني إذا رحت محل تكون بحدود 80%. طبعا عندك تكاليف خفية زي التوالف وأجار المحل وغيرها من الأشياء، لكن في نفس العملية الورود نفسها تصل إلى 80 أحيانا حتى 90% نسبة الربحية. فاستغربت صراحة وجود 33. طبعا أنا عزتها إلى تكاليف التسويق، بلا شك أن تكاليف التسويق المباشر داخله أعتقد، بالإضافة طبعا إلى تكاليف التوصيل، أنت لما يكون عندك أسطول
التوصيل السريع بشكل عام كذلك توصيل جيد يعني نفس اليوم لليوم التالي
صحيح
مو سهل
يعني. هنا يعني أيضا نشوف ظهور في الملف لموضوع الاستحواذات والاندماجات، يعني يتوقعون 23 ترتفع الربحية تصير إيجابية 6%، والسنة اللي بعدها توصل 13%، وجزء كبير من الربحية هذه جاي بفضل الاستحواذات اللي هم يعتقدون يعني راح تضيف للإيراد وراح يعني تدعم الربحية. فيمكن الورود الحالة فعلا صعب أنها تكون كافية لتنمية الربحية؟ ويظل السؤال، طيب بالنسبة لشركة في تجارة إلكترونية أو شركة ناوية يعني تدرج في السوق، وش الربحية المناسبة لها لتدخل فيها السوق؟ أنا شوف يمكن 13% مو هو يعني رقم عالي جدا، لكن نفس الوقت أشوفه رقم مقبول طالما نشوف وش ممكن يصير في السنتين والثلاث اللي بعدها، طالما أنه يقدرون يقنعون المستثمرين في البورصة العامة أنه هامش التحسين في الربحية ما زال موجود، أنه مو بهذا نهاية التحسينات الممكنة.
هنا نقطة مهمة، أنه يعني أنا ذكرت أنه في عام 2021 نسبة الربحية كانت 33. طبعا أنا ما أقصد الربحية الربح الصافي، وإنما أقصد ربحية يعني المبيعات أو الجروس مارجن 33% و22 39%. والملاحظ أنه في عام 22 ثلث المبيعات كانت من منتجات ليست بورود، مما يعني ان ارتفاع النسبه الربحيه حقت الشركه قاعد يجي من المنتجات غير الورد، مما يدل انه قد يكون القطاع نفسه يعني ما هو يعني المجزي او المربح بشكل كبير، وهذا يؤكد استراتيجيه الشركه ان ودهم يتوسعون الى القطاعات الاخرى. وطبعا اسهل طريقه للتوسع زي ما ذكرت هو موضوع الاستحواذات، لكن فيه هنا نقطة مهمة اللي هي موضوع الربحية أو الربح الصافي. فالشركة في عام 2021 خسرت 14 مليون دولار، تقريبا 15% من المبيعات، و2022 قللت خسارتها إلى 10 مليون دولار وهو 7% من المبيعات، رغم الزيادة في موضوع الصرف على التسويق. فهذه نقطة إيجابية يعني تحسب لهم بشكل عام، أنه في كفاءة إلى حد ما تشغيلية، بالإضافة لكفاءة في عملية إدارة يعني التسويق، يعني أنك أنت ترفع الربحية وترفع مصاريفك التسويقية وتزيد مبيعاتك، فعندك يعني معادلة يبدو أنها تعمل بشكل جيد.
هو هنا نقطة مرة مهمة كمان، أنه هل وصلت فلاورد إلى حجم من قاعدة العملاء اللي يسمح لها نتحول من استراتيجية التسويق حقتها من عملية استحواذ تركيز بشكل أساسي على استحواذ على العملاء جدد، إلى أن التسويق يركز بشكل أساسي على استبقاء العملاء الحاليين، وبالتالي أن نزيد القيمة أو الـ LTV أو القيمة الكلية للعملاء اللي موجودين هنا. فنعم راح ترتفع أرقام التسويق، لكنها كنسبة من المبيعات، وهذا موجود أيضا في الملف، قاعدة تقل كنسبة خلال السنتين الجاية. فهذه فرضية كبيرة لو تحققت بتساهم في النمو اللي قاعدين نشوفه بالربحية.
الأحد أول يعني المؤشرات أن الفرضية في طريقها السليمة، وتحسن معدل التسرب أو التشيرن كان في 2019 75% تقريبا، ونزل إلى 62% العام الماضي، كان أفضل في عام 2021، لكن يظل التحسن من 75 إلى 62 تحسن ملحوظ جدا. فمع إبقاء العملاء يعني أنهم قاعدين يسوقون لشريحة أكثر تركيزا، فقاعدين يحاولون عملاء أكثر يعني حاجة أو أكثر استمتاعا أو حاجة للمنتج، أو أنهم قاعدين يحسنون من التجربة، تجربة العميل نفسها، ويخلون العملاء يستمرون معاهم. وهذا المعدل 62 قد يبدو عالي، لكنه أفضل من كثير من الشركات في هذا المجال، مجال الهدايا.
صحيح. يعني واحدة من البنشماركس، أو خلنا نقول المعايير اللي أنا شفتها لفئة الهدايا والمناسبات، كانوا يتكلمون عن نسب تسرب 80% وفوق، يعني 60% تعتبر فعلا مميزة هنا.
طبعا أنا أتفهم يعني سبب ارتفاع نسبة التسرب، واللي هي إن بطبيعة الحال أنت إذا توهقت تبغى تشتري هدية لصديق أو قريب في مناسبة خاصة، أكيد راح تبحث عن حل، وحيطلع لك فلاورد كأحد أبرز وأهم وأفضل الحلول فعليا اللي موجودة. لكن بعد ما تطلب طلبيتك الأولى، بطبيعة الحال ما راح ترجع تستخدمها إلا في المناسبة القادمة اللي يمكن ما تكون يعني قريبة جدا. فنسبة التسرب مفهومة، لأن هذا السوق ما هو بالسوق اللي مثلا لو ننتقل لجاهز، مثلا جاهز معدل طلبات العميل للشهر الواحد 5 أو 6 طلبات، لا لأنك أنت تحتاج تأكل عدة مرات في اليوم، ففي فرص عالية أنك ترجع تستخدم المنتج في أكثر من مرة. نفس الشيء مع كريم، تحتاج تنقل أكثر من مرة، وغيرهم من الشركات اللي فعلا فيها استخدام عالي. لكن لما نتكلم عن شركة مثل فلاورد، فزي ما قلنا هي الفيتامين والدواء، يعني أنت ما عندك استخدام شهري والله راح يعني تهدي عدة مرات أو حتى سنويا. وهذا يظهر في الأوردر ريت حقهم أو الري أوردر ريت، اللي هو معدل إعادة الطلبات عند العملاء، زي ما ذكرت وليد، هو 2.25، يعني مرتين وربع المرة في، يبدو لي أنه في السنة، طبعا هم ما وضحوا لكن يعني بناء على الأرقام يبدو أنه في السنة. فأنا تفهم هذا الشيء، لكن اللي غير متفهم بالنسبة لي، أنا أتقبل نسبة التسرب إذا كانت، إذا كان سعر الاستحواذ على العميل قليل أو منطقي، أو حتى في أفضل الأحوال يعتمد على الأورجانيك، البحث العضوي أورجانيك سيرش، أو يعتمد على ما يعرف بالتوصية، توصية الأصدقاء وغيرهم، خصوصا أن المنتج فعلا أثبت كفاءته وجودته. لكن قاعدين نشوف سعر استحواذ على العملاء قاعد يزداد مع الوقت، وصلوا العام 82 دولار تقريبا، والعام الماضي كان 78 دولار، ففي زيادة وإن كانت طفيفة، ولكن في زيادة في التكلفة. يعني أنا سويت حسبة بسيطة، الشركة تحتاج على أساس أنها تسترجع تكلفة الاستحواذ، أن كل عميل يتم الاستحواذ عليه أنه يطلب مرتين، لأن على نسبة الربحية حقتها اللي هي 40% من كل طلب، مضروبة بمرتين وربع اللي هو معدل إعادة شراء العميل الواحد، راح تقدر تسترجع 86 دولار من العميل الواحد، واللي هي قريبة جدا من نقطة أو سعر استحواذ العميل اللي هو 82 دولار. فصراحة أنا بالنسبة لي كانت هذه الإشكالية الكبيرة، أن أول شيء ارتفاع السعر، وأنا تفهم طبعا السعر ليش مرتفع، لكن بنفس الوقت السعر قاعد يزيد مو قاعد ينزل، واللي المفروض مع الوقت أنك أنت تزيد كفاءتك وتقل تكلفة الاستحواذ.
طبعا الطريقة الثانية لمواجهة الإشكالية هذه والتحدي أنه ترفع القيمة الكلية للعميل للـ LTV، فتحاول ترفع عدد الطلبات اللي قاعد يجي منه، حجم السلة، ويمكن هذا سبب من أسباب تركيزهم على تمحور التسويق حول استبقاء خلال السنتين الجاية. أنا ما أدري إذا شفتوها أو أنها فاتتني أنا، لكن ما لاحظت أي كلام عن فئة الأعمال الـ B2B. يعني مثلا منصة رسال في السعودية يعني في الأخير عملت تحور إلى الـ B2B وتجنبت مشكلة الـ قلة عدد الطلبات اللي تجي من عميل الواحد. فهل فلاورد عملت الشيء هذا وعندها نية؟ أنا ما شفتها صراحة بالملف، يمكنها فاتتني.
أنا كذلك ما انتبهت لها، بالعكس أرجع لنقطة سابقة قلتها وليد، اللي هي حسيت المرحلة العمرية محددة بشكل كبير، يعني من 20 إلى 35، فما شفت الأعمال، وكذلك حسيت المرحلة العمرية المستهدفة ضيقة، مع أنهم عندهم البيانات يعني أكيد شافوا الموضوع هذا، لكن حسيت فيه إلى 40-45، بالعكس يمكن يكون فيه مناسبات الولد الثاني، الولد الولادة، التخرج، يعني يكون فيها أسباب أخرى مختلفة لاستخدام فلاور. نقطة معاد على نقطة الشراء مرتين، بس أربطها كذلك في فكرة الاستحواذات والربحية اللي قاعد تجي من المنتجات الأخرى، لأنها بتقلل كذلك معدل عدد المرات الشراء عشان تقدر ترجع تكلفة الاستحواذ على العميل. فيعني لما نشوف التوقعات المستقبلية وليد، بس أفصل النقطة اللي قلتها قبل شوي، تقريبا متوقع في 2024 ثلث الإيرادات تكون من الاستحواذات، لكن نصف الأرباح. فواضح أنه التوسع مو بس بالورد كخيار، لكن كحاجة لزيادة الربحية في الشركة.
ويعني فعلا النقاط اللي أنا ذكرتها سابقا على تكلفة الاستحواذ تجعلني أتساءل أن متى راح يكون العميل مدرا يعني للأرباح بالنسبة للشركة. وأنا أعتقد أن يعني للأسف البيانات هذه ميب عندنا، لكن أعتقد أن الشركة هذه عندها يعني كتلة جيدة من العملاء المدرين للأرباح، بمعنى يمكن من 10 إلى 20% من عملاء الشركة هم يستخدمون المنتج بيظني يعني من 5 إلى 10 مرات في السنة الواحدة، وبينما جزء كبير من العملاء يستخدمون المنتج مرة واحدة، وهذول اللي قاعدين يرفعون تكلفة الاستحواذ وقاعدين يقللون من نسبة الربحية للشركة. لكن بنفس الوقت أنت صعب أنك تركز بس على العملاء هذول اللي يعرفون بالpower users أو العملاء الأكثر فعالية معاك، لأن وقتها راح تقل مبيعاتك وأنت تحتاج أنك توري النمو للمستثمرين. فأعتقد هذه المعضلة اللي أمام الشركة، بلا شك هم قدروا أنهم يستحوذون على جزء من السوق، جزء من الناس اللي صار عندهم ولاء عالي واستخدام عالي، لكن التحدي أو السؤال كم أعداد هؤلاء الأوفياء اللي يستخدمون الخدمة يعني أكثر من 3-4 مرات في السنة، وهل يقدرون فعلا يوسعون هذه القاعدة من غير ما أنك أنت تضطر أنك تستحوذ على أغلب الناس؟ لأن يعني هل في طريقة يقدرون فيها أنهم يوصلون لهؤلاء العملاء بتكلفة منطقية من غير ما أنهم والله أحتاج كل أحد يحمل التطبيق ويجرب ويسجل على أساس أني أنا أقدر أفلتر العملاء؟ أنا برأيي هذا هو السؤال والتحدي الحقيقي أمام الشركة. أعتقد نقطة زيادة عدد الطلبات على قاعدة كبيرة من العملاء، تقريبا قرابة 1,000,000 عميل، يعني شيء جدا جدا صعب، خصوصا زي ما ذكرت أن الغالبية يحتاجك في لحظة معينة في أزمة معينة ويتجاوزك. لكن يعني كيف تقدر أنك صحيح أنك لو دخلت في البخور والأشياء الهدايا الأخرى راح توسع أو ممكن تحاول أنك توسع عدد الطلبات، لكن أرجع وأقول يعني مشكلة أنك كل ما حاولت أنك توصل لعملاء أكثر هو الصرف الزايد على التسويق، والصرف الزايد هذا إذا ما قدرت أنك تسترجع بسرعة أرقام الشركة في السنوات القادمة لن تكون يعني إيجابية أو على الأقل مثل ما هم يطمحون لها.
احنا وصلنا الى هذا الجزء من النقاش والعمق من النقاش، واتوقع نحتاج كمان نتكلم عن عبد العزيز اللوغاني، يعني الفريق التنفيذي اللي مسؤول عن الشركه اللي بيجاوب الاسئله هذه اللي قاعده تطلع من المستثمرين. عبد العزيز يعني لما تكلمنا عن هانج ستيشن وطلبات، اصلا كان من الناس الاوائل اللي مسكوا دفة الطلبات في فتره من الفترات، ايضا من مؤسسين فيث كابيتال وهي جهه استثماريه. فاذا طالعها من منظور الفريق التنفيذي يعطيك نوع من الطمأنينة أنه طيب في ناس هنا عندهم خبرة أنهم يواجهون هالمصاعب. أيضا محمد عريفي هنا المسؤول عن السوق السعودي كان أداء ممتاز أيضا في الموضوع. فأتخيل يعني صح أن الملف هنا صعب نوعا ما، لكن المستثمرين راح يناظرون الفريق اللي ماسك الملف وراح ينفذه، هل هو فعلا الفريق المناسب له ولا لا؟ وإلى الآن يعني أشوف حثيات كثيرة للتفاعل.
هم زي ما تكلمنا فيهم بالحلقة الموسم الأول، يعني كأنهم اخترعوا جانب أو نوع من التجارة الإلكترونية في المنطقة، فيعني الله يقويهم ونتمنى لهم.
أحيوا قطاع ميت يعني ما شاء الله عليهم، يعني حتى أرقام استيرادات الخليج ككل يعني عام 2019 ذكرنا هذا الرقم سابقا من الورود، يعني كان رقم طفيف جدا، رقم بسيط جدا، وكان توقعنا أنه هم يمكن ضاعفوا السوق أكثر من مرة من خلال إعادة تموضع يعني الورد كفاعل رئيسي في المناسبات الخاصة والعامة. فبلا شك هم عادوا اختراع أو هيكلة سوق كامل، لكن بلا شك أنه في تحديات، وزي ما ذكرتوا يعني الله يقويهم عبد العزيز ومحمد، نتمنى لهم كل التوفيق.
طيب نروح لإعلان ثاني من إعلانات ليب 23 اللي هو نعناع، شركة أخرى تجمع جولة كبيرة من الجولة جيم راوند سي أو سي راوند، جمعت 133 مليون دولار. بس شفنا مستثمرين كذلك متنوعين، في شركة المملكة القابضة، شركة السلطان، يوني فنتشرز، شركة الجماز القابضة، دلة البركة. فواضح أنهم وصلوا مرحلة يروحون يتكلمون مع مستثمرين يمكن بعضهم متعود على شركات الرأس مال جريء، لكن بعضهم مكاتب عائلية أو شركات قابضة، يمكن مو كل يوم تستثمر بشركة ناشئة، لكن يبدو أن وضحوا لهم الفرصة وشافوا الفرصة المناسبة السنوات القادمة.
حظيت بشوفت سامي الحلوة المؤسس الرئيس لنناع وسألته يعني حتى عن الموضوع، ذكر لي حاجتين مهمة يعني ملفتة هنا. الحاجة الأولى أنه هذه جولة ملكية خاصة خالصة ما فيها دين. الشغلة الثانية أنه يعني هي وصفقة فلاورد دليل على شهية هذه النوعية من المستثمرين اللي يجون قبل الطرح، ومستثمرين استراتيجيين يعني أقرب ما يكون للملكية خاصة من هذا الاستثمار الجريء لما يسمى بأعمال اللي تستهلك رأس مال عالي كابيتال انتنسيف. ف يعني طلوع خبر جولتين وقت متقارب كان فعلا إشارة إلى وجود هالشهية اللي كان كثير من الناس يتوقعون أنها خفت يمكن خلال سنتين الماضية، لكن واضح على قلب المنظومة المحلية أنها موجودة ومستمرة كمان.
طبعا انتشرت على طاري سامي، انتشرت صورة لسامي مع الوليد بن طلال، وهذا ذكرني صراحة يعني بالمملكة القابضة، وهم ما هم غريبين على هذه الساحة أبدا. يعني صحيح. لو تذكرون صحيح. بعام 2010 تقريبا كان من أهم المستثمرين في تويتر، وهو اللي عزز لإيلون ماسك لما قال باخذ الشركة بشكل خاص وقال له أنا معاك. لكن أيضا هو كان أحد أهم المستثمرين في شركة ليفت، وبعدها أيضا في كريم في جولتهم من طراز سي لما كانت الجولة المليارية اللي صنعت اليونيكورن، وأيضا شركة ديزر، ويمكن في العديد من الشركات خصوصا طبعا في أوروبا. لكن يعني صراحة نشاط جيد، وخصوصا إذا يعني سوينا زوم أوت شوي وتذكرنا أنه المملكة القابضة حصلت على استثمار أو على شراء حصص من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فالآن يعني قد نرى تنافس ما بينهم وما بين سنابل في الدخول في هذا النوع من الجولات المتأخرة.
ممتاز، بالعكس نبي المنافسة الصحية هذه. أنت ذكرت كريم، لما شفت أنا جدول المستثمرين في جولة اللي تمت سنة 21 في نعناع، كريم كانت مشاركة فيها، فحسيت أنا مثير للانتباه، وما أدري إذا لها علاقة برغبة كريم في موضوع السوبر آب ولا كان الهدف شيء آخر.
أنا يعني من بدأت سنة 2023 كنت أقول المنظومة في السعودية خصوصا السنة الماضية نمت، لكن هل نشوف نمو إن شاء الله مشابه ولا أكبر في سنة 23؟ لكن كنت حاط يعني يدي على قلبي قاعد أقول إن شاء الله ما تكون جولات بس جت مدفوعة بالنصف الأول من 22. لكن الصفقتين هذول لحالهم نعناع وفلاورد يعني يوضحون لك حسب كيف تبغى تعد فلاورد، بس عشان أكون واضح. لكن حتى لو أخذت نعناع لحالها هذه 13-14% من استثمارات العام الماضي، ف
أو 25%
إذا أو 25 حسب كيف تبي تحسب فلاورد. فيعني إن شاء الله إنها بداية قوية ونشوف دعم أو يعني تواجد كبير للاستثمار هذه السنة كذلك، خصوصا أن في شركات كثيرة حصلت على جولات ألف ولا جولات سميت بالبذرة لكن كانت جولات كبيرة خلال 18 شهر الماضية، فجولاتهم القادمة ممكن تكون السنة هذه أو بداية 24.
طبعا هنا يتضح يعني ان في فرق ما بين مثلا الاهداف من يعني خلف استثمار الاموال في فلاورد ونعناع، لان فلاورد واضح انها شركه مو قاعده تحرق كثير، وان كانت تعمل في قطاع يستنزف الكثير من رؤوس الاموال لانهم هم زي ما ذكرت يديرون السلسله بالكامل، لكن يبدو انه يعني هم تحت السيطره. خساره في عام واحد العام الماضي 10 مليون دولار بمعدل حرق شهري يعني قول قرابة 800,000-900,000 دولار، هذا يعتبر شيء يعني جدا سهل وهين، والمبلغ اللي خذوه كبير جدا مقارنة بالمدرج اللي يحتاجونه، خصوصا أنهم يستهدفون الربحية في العام القادم. لكن أعتقد نعناع قصتها مختلفة تماما. نعناع من الشركات اللي سوت ما يعرف بالبيفت أو عملية التحور في نموذج الأعمال. لو تذكرون كانوا يشتغلون في مع السوبر ماركت، بحيث انك تطلب من السوبر ماركت ويكون في موظفين في السوبر ماركت يجهزون الطلب، بعدين يجي مندوب من نعناع ياخذ الطلب ويودي لك اياه، وهذا الموديل صعب جدا، ويمكن تكمن صعوبته في صعوبة يعني أنك تتعامل مع حقين السوبر ماركت من ناحية تنظيمهم للعمليات وتنظيمهم ل يعني سرعة هذا. وطبعا موضوع اللي هو إدارة المخزونات, يعني كثير من السوبر ماركت حسب ما أذكرني طلعت شوي على هذا القطاع ما يدري, يعني ما يدري وش المخزون اللي موجود في المتجر الآن, لأن الأنظمة اللي يعملون عليها أنظمة قديمة جدا تسوي deployment أو يعني فرز للمخزون في نهاية اليوم. فأثناء اليوم لو خلص منتج معين ما يدرون. عشان كذا لو تذكرون التجربة السابقة مع نعناع وغيرها من التطبيقات, لما يروح السوبر ماركت يقولك نص الطلبات ما هي موجودة, لأن فكان هذا يعني مشكلة كبيرة وتحدي كبير عندهم. فبعدها قرروا التحول إلى الاعتماد الذاتي, يعني ما يحك ظهرك إلا ما يحك جلدك إلا ظفرك, وسووا مجموعة من المتاجر السوداء أو الدارك ستورز, واللي فيها يقدمون عدد محدود من المنتجات لكن يقدرون يوصلونها بسرعة عالية, والوعد حقهم هو 20 دقيقة. وفي أنباء أنهم فتحوا أكثر من 20 متجر أسود, وهذا يقودني للمنافسين. يعني السوق هذا سوق فيه منافسين يعني بشكل غير طبيعي. عندك طبعا هانجر ستيشن, عندهم ما يعرف بهانجر مارت, عندك كريم واللي ناوي تدخل, عندك جاهز اللي دخلت على بيك, يمكن ما دخلوا في المتاجر السوداء بشكل مباشر لكن بشكل غير مباشر. وأيضا عندك شركة نينجا واللي أسسها إبراهيم الجاسم المؤسس السابق لهانجر ستيشن, واللي حسب الأنباء الغير معلنة أنه جمع 20 مليون دولار في محاولة لاختراق هذا القطاع الواعد. فيعني أعتقد أن استخدام
القطاع الواعد, القطاع الواعد هنا لكن عالميا يمكن تكلمنا بداية السنة الماضية كان في إغلاقات وكان في تحديات على نموذج الأعمال هذا, وعد الربع ساعة والعشرين دقيقة
بلا شك. يعني
قطعتك بس المفارقة كبيرة بين
أكيد بلا شك. يعني عالميا شفنا في أمريكا أكثر من شركة أفلست وأقفلت عملياتها مثل شركة GoPuff وغيرها. في أوروبا شفنا يعني اندماج ما بين جيتر وما بين غوريلاز, واشترتها ب يعني أرخص الأسعار في وقت ما قدرت أنها تأخذ أي استثمار. محليا شفنا إيرليفت في باكستان واللي جمعت جولة ب من طراز باء يعني أكثر من 85 مليون دولار, أعلنت إفلاسها وأقفلت تماما. عندنا في مصر شركة اسمها رابت استثمر فيها صندوق رائد والعديد من الصناديق المحلية يعني موجودين في القطاع, ما ندري وش صاير عليهم بالضبط. فالقطاع فيه العديد من اللاعبين, هو مغري لأن حجم السوق مغري جدا. يعني نعناع تقول أن حجم السوق هذا في المنطقة 160 مليار دولار, هذا تصريح نعناع. في السعودية يقولك أن البقالات والسوبر ماركت مبيعاتها توصل إلى 80-90 مليار دولار في السنة. فإحنا نتكلم عن سوق ضخم جدا وهذا سبب الاهتمام فيه, لكن أيضا الربحية فيه عليها نقطة تساؤل كبيرة.
هو فيها نقطة تساؤل لا شك, لكن لما تكلم مع كثير من الناس اللي بالسوق الرد اللي أنا أسمعه كثير أنه المنطقة بذات الخليج مختلفة, لأنه هي من المناطق القليلة في العالم اللي القوة الشرائية كبيرة جدا, 3 أضعاف قوة شرائية للفرد يمكن بالمعدل العالمي, وقوة وتكلفة العمالة يعني تكاد تكون مثل الدول النامية. فبالتالي اجتمعوا حاجتين, قوة شراء وقلة تكاليف من ناحية, اللي يمكن تخلي الأسواق الخليج مختلفة. هذه الحجة اللي أنا أسمعها كثير, ويمكن نشوف عاد مدى صحتها خلال الفترة الجاية.
عاد يعني أسبوع حافل أبو عبد العزيز, خصوصا على مستوى الصناديق
جدا, البارود الجاف قاعد يتراكم ما شاء الله. وعندنا 3 روافد أساسية يعني شفناها خلال الأسبوع الماضي. الرافد الأول شفنا إعلانات لصناديق جريئة متخصصة في استثمار رأس مال الجريء, STV أطلقت استراتيجية توتال جروث ملكية ودين امباكت 46 اعلنوا صندوق 133 مليون دولار. كذلك شفنا مجموعه من الصناديق الصغيره اللي بين ال20 وال35 مليون دولار، منها واحد من الصناديق اسمه بلانيتري متخصص بالفضاء، فكان ملفت التخصص الفيرتيكال هذا. يعني سبق لنا شفنا صناديق متخصصه بالتقنيه الماليه، اليوم نشوف الفضاء. هل هذا بداية لمزيد من الصناديق المتخصصة خلال الفترة الجاية؟ قد يكون يعني شاهد لها. الرافد الثاني وكنا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي بس اليوم شفنا إعلانات، اللي هو الإقراض أو الدين الجريء. وصول الشركات زي نعناع وفلاورد وغيرهم إلى مراحل متأخرة يعني مثير للمستثمرين من الأصول الثانية، الملكية الخاصة واستراتيجيين وغيرهم، أو المستثمرين اللي يبغون يدخلون ما قبل الاكتتاب. وهذا يتيح للشركات هذه حلول تمويلية ما تضطرهم أنهم يبيعون ملكية، ممكن يقترضون من خلال فنتشر دات أو الدين الجريء. فشفنا إعلان من STV اللي تكلم عنها توتال جروث، كنت أتكلم مع إحسان جواد في STV، يقول هذه استراتيجية هم وضعوها للمستثمرين معاهم بمبلغ أولي مقداره 150 مليون دولار، تتيح لهم أنه يتعاملون يعني مع خلينا نقول طيف واسع من الخيارات. ممكن المستثمر يقول أنا أبغى يكون عندي تغطية على المراحل المتأخرة من خلال استثمارات النمو أو من خلال الإقراض الجريء، أو المراحل اللي قبلها من خلال الاستثمارات رأس المال الجريء، وبالتالي يعطونهم تغطية أوسع من الناحية هذه. أيضا شفنا شروق بارتنرز أعلنوا صندوق مخصص لدين الجريء في السعودية 100 مليون دولار. فبالتالي أيضا شفنا ميراك أعلنوا صندوق آخر لحلول التمويلية للشركات التقنية، مو بس الشركات الريادية في الجانب هذا. وشفنا أيضا البنوك ما تبغى يعني تترك الحالها، بنك الرياض حط مليار دولار لبرامج إقراض للشركات في قطاع التقنية، بنك الفرنسي نفس المبلغ مليار دولار كذلك في نفس الاستراتيجية. والرافد الثالث هنا والأخير لكنه يمكن أكبرهم هو رافد استثمارات استراتيجية. شفنا أرامكو أعلنوا تكبير الصندوق حقه موعد بنشرز من 200 مليون إلى 500 مليون دولار بهدف توطين التقنية، وشفنا استثمار مؤخرا لهم في شركة درونز يابانية، واحدة من أهدافها أنها يعني تبدأ تنتقل أو على الأقل تأسس لها عمل وتطوير في السعودية. شفنا شركة اتصالات السعودية أسسوا صندوق CIF أو الصندوق المؤسساتي للاستثمار، لكن للأسف ما أعلن الرقم فما نعرف.
هذا كان أكثر شيء هذا كان أكثر شيء مخيب للآمال صراحة، يعني أنهم ما أعلنوا، لأن فعلا يعني الاتصالات السعودية اللي عاجبني في تجربتهم مع الاستثمار الجريء إن هذه ثالث تجربة لهم. يعني هم كانوا في عام أعتقد 2010-2011 أطلقوا أول صندوق، وكان وقتها صندوق فعلا فعلا جريء بحجمه وأهدافه. يعني نتكلم على عام 2010-2011 100 مليون دولار مبلغ استثنائي،
50 ودخلوا بكريم،
50 هم أول أوائل المستثمرين في كريم. نعم وبعدين توجهوا وحطوا 500 مليون دولار. ها
وكان جريء بشكل إضافي إنه جو قالوا طيب حنا مو متعودين على هذا النوع من الاستثمار، وجابوا شركة رأس مال جريء فرنسية قالوا أديروا لنا هالصندوق. فكان يعني حتى ما قالوا خلينا نشوف وش السالفة، قالوا خلينا نجيب واحد يعرف يستثمر بالضبط في هذا القطاع وخليه يستثمر.
والله يذكره بالخير أيمن العتيق، يعني كان هو اللي يدير صندوق في المنطقة، ويعني ما شاء الله عليه هو يمكن اللي وضع لبنة الأساس يعني. فشفنا هذا النوع من التوجه اللي هو يعني إسناد الصندوق لجهة أخرى. بعدين شفنا أنهم دخلوا كمستثمر وحيد، وهذا شيء نادر أنك تشوفه في عالم الصناديق الجريئة. دخلوا مع STV في صندوقهم 500 مليون دولار، والآن نشوفهم يشمرون عن سواعدهم. عاد ما ندري هم متأخرين ولا لا، وهل بيأدون ولا لا، لكن بيسوون صندوق خاص فيهم. وهذا شيء صراحة يعني دخول هذه الشركة لهذا القطاع هو أكثر خبر أنا شفته إيجابي، لأن لا نتكلم على قدرة للوصول، ولا نتكلم على قاعدة عملاء، ولا نتكلم حتى على عمق تقني موجود عند الشركة مقارنة بالبنوك وغيرها. فصراحة من أكثر الأخبار اللي حمستني من ناحية الصناديق.
هل كان واضح اللي هو corporate VC أو صندوق الاستثمار القطاعات المجاورة لنشاط الشركة الأم، ولا صندوق رأس مال جريء مستقل لكن تملكه الشركة؟ أنا ما كان واضح لي من
العلم. اللي فهمته أنا أنه هذا الصندوق يعني corporate VC، صندوق استثمار مؤسساتي داخل شركة اتصالات نفسها، بل أنه في جزء من فريق السابق في Inspire You المسرعة المعروفة انتقل إلى CIF، من ضمنهم اسم معروف في المنظمة الريادية الأخ سعود هواوي، الآن هو جزء من الفريق، وراح يكون تركيزهم بالغالب على المراحل المبكرة. وزي ما قلتم يعني الشركة عندها أصول كثيرة ممكن يعني تتميز فيها عن كثير من المستثمرين الآخرين من ناحية القيمة المضافة اللي ممكن تساعد فيها الشركة، وكذلك عندها خبرة مهب يعني غشيمة تدخل ويمكن تخرب على بعض الشركات لأنه ما عندها خبرة سابقة. فهذه كانت يعني شركة اتصالات. لكن على نفس الرافد الثالث كان في أيضا شركة كبيرة فيها يعني أو خلينا نقول صندوق أسس تحت اسم EWTP أرابيا، وهذا الصندوق مؤسس من علي بابا الصينية، أيضا صندوق استثمارات السعودية وشركة الاتصالات السعودية. عام 2019 كان عندهم 400 مليون دولار، الآن في بلومبرغ صرحوا أنهم قربوا يقفلون مليار دولار جديدة للتركيز على سوق المنطقة وسوق آسيا، وكيف يبنون جسر بين السوقين.
بس وليد قد سمعنا لهم عن أي استثمارات في المنطقة؟
أشهر يعني هو يعتمد على تعريفك للاستثمار، بس كنت أتكلم معهم أيضا الأسبوع الماضي في عدد من الشركات الصينية اللي جت للمملكة كانت من ضمن الاستثمارات لهم، وأيضا لهم استثمار كبير جدا اللي هو عملوه مع STC في الكلاود، STC علي بابا كلاود، هو من استثمارات EWTP أرابيا. وحتى صرحوا في مقالة بلومبرغ أنهم يخططون لطرح ثلاث شركات في البورصة السعودية قريب. أنا تخميني أنه هذه شركة الكلاود لابد تكون واحدة منها، لأنه بدينا نشوفهم يعني ينجزون في عامل التشغيل، فبالتالي منطقي جدا تكون ضمن الثلاثة.
بتضيف معلومات مميزة لسوق الكلاود والسحابة إذا طرحت في السوق العام. أنا بس تعليق بسيط على نقطة STV، صندوقهم Total Growth 150 مليون دولار في أكثر من مكان ذكر أنه إغلاق أولي، لكن في جوانب تركيز كبيرة على الدين والمراحل المتأخرة، فأتصور أنه الإغلاق النهائي حيكون صندوق أكبر بكثير، غير كذا بتكون عدد صفقات محدود جدا. لكن الإقراض كان أكبر مما تصورت، الحماس أو الزخم للإقراض أو الدين الجريء على الأقل في إعلانات واحدة. نشوف وش يصير بهذه السنة، باقي السنة هذه يمكن بعض الشركات ما تكون مبسوطة على التقييمات أو نزول التقييمات ويراهنون على 24 و25 فيقولون خلينا ناخذ دين جريء إذا احتجنا لهذه السنة.
هو على موضوع الإقراض يعني لاحظنا لمسات للاعب جديد في السوق من الجهة الحكومية اللي هو برنامج الوطني لتطوير قطاع التقنية NTDP، لأنه كان هو اللي دخل مع STV في Total Growth. أيضا طلعوا مجموعة من المنتجات اللي حقيقة مثيرة للاهتمام، وتوريك كيف السوق قاعد يتشكل من ناحية وش الخيارات اللي موجودة وش الأشياء اللي نحتاجها. فمن ضمن البرامج اللي طلعت من البرنامج أيضا أو المنتجات اللي طلعت من البرنامج برنامج ريلوكيت، وشفنا أعلن انتقال مجموعة من الشركات نقلوا مقرهم إلى داخل السعودية. أيضا شفنا برامج تأهيل لدخول المشاريع الكبيرة الحكومية. أيضا شفنا برامج أخرى قاعدين يعملونها من ناحية يكمنون المنظومة بالأشياء اللي مغطاة من قبل SVC وجدة أو منشآت أو جهات أخرى مسؤولة عن الموضوع. فواضح أنه البارود الجاف هذا ما راح يعني يستمر جاف لفترة طويلة، لكن وين وكيف بيصير هذا اللي ودنا نشوفه خلال الفترة الجاية.
طبعا لما تسوي يعني لما تأخذ نظرة بعيدة شوي للمشهد الريادي التقني، فعلا تشوف أن العديد من الجهات بشكل مباشر وغير مباشر قاعدة تصب في هذا المكان وقاعدة تكمل الحلقة هذه. يعني لما نتكلم على SVC شركة السعودية لرأس المال الجريء، كيف أنها بدت وساعدت المستثمرين الملائكيين والصناديق، وبعدين توجهت إلى صناديق الدين الجريء، لما نشوف جدة وكيف هي تمول الصناديق بشكل مباشر، لما نشوف سنابل وهي قاعدة تقود الجولات المتأخرة، ولما نشوف زي ما ذكرت NTDP وبرامج يعني تحفيز الشركات للانتقال بالسعودية ويعني إعطائهم تحفيزات، وبعدين نشوف أيضا منشآت وبرنامج الشركات المليارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها، فتلقى أن من كل جهة قاعد يصير نوع من التحفيز والدعم، واللي قاعد يعني ينتج عنه أثر واضح، واللي فعلا محتاج في الفترة الحالية ويمكن في السنوات القادمة إلين ما يصير عندنا قطاع يعني مستقل. ويمكن الدكتور نبيل كوشك دائما يقول أنا أكثر لحظة أسعد فيها لما يجي الصندوق ويقول لي شكرا يا SBC أنا محتاج فلوسك، لأن صار في إقبال وطلب عالي من المستثمرين الخاصين. وفعلا هذا هو الدور الحقيقي اللي نتمناه، التحفيز جيد لكن مع الوقت ودك يصير القطاع متين وصلب وبحد ذاته يعني فعال وعنده كفاءة عالية.
هي أقرب ما شبهها زي البواجي، يعني مفروض إذا خلاص تم التحفيز واشتغل المحرك المنظومة تصير تعتمد على نفسها. لأنه واحدة من المخاوف اللي عندي أنا على الأقل كمستثمر أنه وين الوزنية الصحيحة بين توزيع الدور بين اللاعبين اللي موجودين من المنظومة والداعم اللي قاعد يجي من الجهات الحكومية. دائما تخاف أنه يكون في نوع من التنافس غير المقصود بين الاثنين، أو أحيانا محفزات اللي قد تحفز شيء لا يكون مناسب للسوق. يعني شركات المفروض أنها تقفل بدري ويتأخر تكفيلها بسبب وجود دعم مفروض أنها ما استحقته. وجيد في الموضوع اللي يخلينا تفائل أنه المنظومة يعني بطرفينها بشقينها دائما في نقاشات، دائما في كلام بينهم، أيضا وجود الجمعية السعودية لرأس المال التجاري واللي هي تضم الصناديق هذه كلها وتمثلهم، تعطيهم ثقل في نقاشهم مع الجهات الأخرى لعلنا نقدر نوصل للوزنية هذه. بس هي من الأشياء اللي فعلا مرة حساسة ولازم ينتبه لها.
من في جانب بناء الشركات الجيدة أو ورواد الأعمال الممتازين اللي تكلمنا قبل، جودة رواد الأعمال والشركات الريادية قاعد تتحسن، في عدد من الإعلانات كذلك فيليب كانت ملفتة، أكاديميات مثل أكاديمية متا للميتافيرس، وكذلك استوديو الألعاب الإلكترونية من يونيتي، وكذلك مركز تطوير الألعاب الإلكترونية. لكن وبنتقل لك وليد، كذلك إعلان استوديو بناء الشركات أو استوديو شركات ريادية BIM Ventures أو منجم الأعمال، صندوق 100 مليون دولار. فعدنا مرة ثانية للي كنت تقوله من كم شهر أو تناقشنا فيه من كم شهر، وش بيصير دور استديوهات بناء الشركات. فنشوف تركيز كمان على جانب بناء القدرات وكذلك بناء الشركات، ما نبغى أقول جيدة لأن في غيرها جيدة، لكن تحسين فرص نجاحها أو تحسين حتى جودة المنتجات نفسها.
الملفت بخبر BIM Ventures أو منجم الأعمال أنه كان بالشراكة مع مجموعة عقارية، فشفنا هذا الاتجاه في أكثر من استديو. يعني ريفايفر لاب وقعوا مع أرامكو قبل المؤتمر بفترة، شفنا أكثر من استديو آخر يوقعون مع لاعبين استراتيجيين، فيبدو في تركيز على نوع معين من الاستديوهات اللي هو يكون شراكة استراتيجية بين الشركة الكبيرة وبين الفريق اللي يدير الاستديو. أيضا شفنا فنتك لين أو لين فنتك نفس الفكرة. فالسؤال طيب وين الأنواع الثانية اللي مثلا لا فريق ينتج بنفسه المنتجات ويطلعها للسوق كسبين أوف؟ شفنا مثلا في إنهانس لهم تواجد هنا في السعودية مع محمد الحقيل، هل في يعني توجه نشوف نوع آخر؟ لأنه هو طيف واسع حقيقة، ما يعني ميه بواضحة بالنسبة لي. الشيء اللي كان فعلا بالنسبة لي خبر سعيد انبسط عليه وكثير من الشركات تتألم بسببه، اللي هي موضوع الكلاود في محليا. في خلال الأسبوع الماضي مع ليب أعلن خبرين لتوسع التواجد الكلاود، واحد من مايكروسوفت أجور بقيمة 2.1 مليار دولار، وأوراكل اللي موجودة قبل كذا وقالت بيوسعون ب1.5 مليار. طبعا سيادة الدولة على البيانات وخصوصيتنا إحنا كمستعملين أنه ما تطع بيانات خارج البلد كانت مرة مهمة، لكن أيضا كانت تسبب إشكالية للمؤسسين والشركات، وصارت حتى التقييد لنموهم نوعا ما بسبب عدم جاهزية الـ يعني أو مستوى الأداء اللي موجود في الكلاود المحلي. فوجود استثمار كبير ضخم من شركات زي هذه محليا أنا أشوفه خبر ممتاز للمؤسسين، وراح يريحنا مفترض لو تحقق من واحدة من أكبر إشكاليات كنا نواجهها على المستوى التقني في الشركات الريادية.
طبعا تواجد أجور راح بالتالي ينعكس، يعني نتمنى التطبيقات تشات جي بي تي تكون موجودة قريبا، ولا وفي السحابة المحلية يعني خلاص خذ لك AI من هنا إلين ما تقول بس.
هذه إضافة ترى الاستثمارات الكبيرة اللي قلتها وليد، اللي تقريبا شفت أحد التقارير تقريبا 800 مليون دولار مشاريع مراكز بيانات في المملكة، يمكن من أكبرها الصندوق البنك السعودي الفرنسي أو الفرنسي كابيتال ب 213 مليون دولار، ويعني المنفذ شركة المعمر لتقنية المعلومات. فواضح واضح يعني زخم مراكز البيانات هذه موجودة. تكلمنا قبل شوي عن المحفزات، في دول كثيرة تحفز بناء مراكز البيانات هذه بتخفيض تسعيرة الطاقة أو الكهرباء عليها، أو على أو تضمن لها نسبة معينة من الطلب. فأعتقد اللي يجي الآن على أساس يبني هذه الفجوة في العرض يمكن يستفيد من بعضها إذا كانت موجودة، لكن بعد فترة إذا اكتفينا حتكون أكثر منافسة بين الشركات وبين المقدمين.
عاد صراحة الحديث معكم لا يمل، والأسبوع هذا بالتحديد يعني كان أسبوع في زخم وزحام من الأخبار الإيجابية للمنظومة. ما ودي صراحة ننتهي، لكن أنا أتطلع إن شاء الله لحديثنا الأسبوع القادم بمزيد من الأخبار الإيجابية بإذن الله. شكرا لكم.
يعطيكم ألف عافية.
شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وساهم في التصوير كل من ياسر بن غانم، محمد الرفاعي، أحمد طالب، ووهاب موسى، وكمان ساعد في التصوير ياسر كدشة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.